تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الليلة الطيبة المباركة وفي هذه المجالس التي أعرض فيها بعض الشبهات التي تثار وأعرضها على فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حافظ الله تعالى ليدفع الله به ما شاء من هذه الشبهات. أسأل الله عز وجل أن يزده توفيقا وهدى.
ولك بمثل السمعين والسمعات.
مرحبا فضيلة الشيخ.
مرحبا بك يا شيخ فارس.
أيها الإخوة في هذا المجلس إن شاء الله تعالى أعرض على شيخنا بعض ما يثار على أنه من تناقض آيات كتاب الله عز وجل، وحاشا كتاب الله عز وجل أن يكون فيه من ذلك، فإنه من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من ذلك شيخنا ما يذكرونه في قصة نوح عليه السلام نبي الله نوح، وأن الله عز وجل ذكر في آية هم توهموا أنها فيها أن الله نجاه وجميع أهله، فقال الله عز وجل ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، فتوهم من ألقى هذه الشبهات أن هذه الآية فيها جميع الأهل، وقال إن في سورة أخرى جاء قول الله عز وجل لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وهذا عن أحد أبناء نوح، فزعم أن في آية جميع أهل نوح نجوا وفي آية أخرى هلك أحدهم، فكيف يمكن أن نرد على ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. جزاك الله خيرا على هذا البيان، وصدقت إذ ذكرت بقول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نحن جميعا نعلم أن الاصطلاح الواحد في كتاب الله قد تتعدد معانيه، يكون له أكثر من معنى، ويؤخذ المعنى من السياق الذي وردت فيه هذه الكلمة، وعلى ذلك أمثلة كثيرة جدا في القرآن الكريم. كلمة المحصنات، الإحصان أصله يطلق على المنع، لكن كلمة المحصنات أحيانا تطلق على العفيفات لأنها منعت فرجها ومنعت نفسها من ارتكاب الحرام. إحصان المحصنات تطلق على المسلمات لأن المسلمة إسلامها يمنعها من فعل الفواحش. أحيانا يطلق الإحصان على الحرية، أن الحرة لا تتساهل في نفسها كالأمة. أحيانا يطلق الإحصان على التزويج. فكل هذه الأشياء تمنع، يفترض أنها تمنع المرأة من الوقوف في حاشة الزنا، فيطلق على كل واحدة منهن المحصنات. كذلك القنوت كمثال، القنوت يطلق على السكوت. كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فنزلت وقوموا الليل قانتين فأمرنا بالسكوت. القنوت يطلق على طول القيام في الصلاة، أفضل الصلاة طول القنوت. القنوت يطلق على الطاعة، فالصالحات قانتات يعني مطيعات. فالاصطلاح الواحد في الكتاب العزيز قد تتعدد معانيه ويفهم المعنى من السياق الذي وردت في هذه الكلمة. من ذلك كلمة الآل أو الأهل، قد تطلق على الأتباع وقد تطلق على الآل الأتباع وقد تطلق على أهل الرجل عموما، تطلق على أهل الرجل عموما. وقد تطلق كلمة الآل على الزوجة، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي، هو يقصد الزوجة. وفي ذات الوقت لما نزل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وجللهم بالكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. فالآل على الغرار الذي ذكره فضيل الشيخ فارس، ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عمت هنا لكن أريد بها أتباع فرعون. لماذا أريد بها أتباع فرعون؟ لأن الله قال: وقال رجل مؤمن من آل فرعون، وقال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. فالآل انحصر معناها على الأتباع، أتباع فرعون، ليست الآل أهل بيت الرجل عموما، لأن استثني الرجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون. وسمعتم الآية أن امرأة فرعون كانت من المؤمنين، ضربت مثل الذين آمنوا. فالإشكالية التي تحدث عند بعض الناس أنه يظن أن اللفظة تتحد معانيها في كل موطن، والذي لا يفهم ما ذكر ممكن أن يقع في الضلال البعيد. يعني في السبعينيات ونحن نناقش أهل التكفير والهجرة، أهل التكفير كانوا معروفين، تناقش أهل التكفير: لماذا يا أخي لم تصلي معنا؟ لماذا أنت لم تصلي معنا؟ يقول: أنتم كفار. طيب كفار، لماذا نريد أن نسلم؟ نريد أن نسلم على يديك، ماذا نفعل؟ يسكت. أليس المسلم ينعقد إسلامه؟ كان الرجل على عهد الرسول يريد أن يسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، فأمسك يده هكذا وقل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قل: لا لا، مش كده. طب ايه المطلوب؟ قل لي: لا، لازم العمل. طب ايه المستند؟ فيقول، وهذا الشاهد من كلامي: ألم تقرأ قال برجله؟ قال ايه؟ قال برجله، قال بيده. صح، في قال برجله يعني صنع برجله، لكن أصل القول محمول على ماذا؟ على قول اللسان. ولا ننتقل إلا أن القول يكون بالرجل أو باليد إلا لوجود قرينة. فهو يأخذ من معنى قال برجله المعنى العام، يفسر به قول لا إله إلا الله، فيقول: لا، لما نأخذ لك زمن لك قال لازم القول مصحوب تماما بالعمل حتى تسلم. طب الذي كان يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد أن يسلم، هو كان يقول لازم تعمل الأول، ما يقبل منه الشهادة شهادتين وبعد ذلك تبدأ التكاليف الشرعية. فقلة الفهم كانت تورط، يستدلون، كانوا يستدلون علينا: بلى من كسب سيئة ويعمل كده سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، في دليل على التكفير بالسيئة. فيحمل السيئة على ماذا؟ على الكفر. قول يحمل السيئة على مجمل السيئات، وهنا محمولة على الكفر، هنا محمولة على الكفر. طيب عندنا يا أخي آية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر، وحين تطلق على الكبيرة. قال الله في شأن قوم لوط: ومن قبل كانوا يعملون سيئات، القاذورات، القبائح، الكبائر التي يفعلونها. فيعمد إلى تعميم المعنى: بل من كسب سيئة قل كفر، فكل سيئة يحملها على الكفر، وهذا الغلط بعينه. من الاصطلاحات كلمة الآية التي ذكرها الشيخ فارس، فوزرا ذكرت أهل نوح عليهم السلام: إذ نجيناه وأهله أجمعين، حملت على الأهل الذين آمنوا به. أو نقول القرآن مفسر بالقرآن، والمطلق هنا العام هنا حصل منه تخصيص في موطن آخر وانتهى الأمر. وعلى هذا مئات الأمثلة، لكن العجمة التي تعتري الناس وإصرار المستشرقين والمستغربين على أن يجعلوا الناس كالعجماء لا يفهمون لغة العرب، هو الذي يورط الناس قليل العلم في هذا، والله أعلم. فإننا نقول: إما أن نقول نجيناه وأهله أجمعين، حملت على المؤمنين به، وقد أو نقول المجمل هنا بين في موطن آخر، والله أعلم.
شيخنا، يعني يقال ما قال الله عز وجل لنوح: ليس من أهلك، فهنا خص الأهل بالإيمان، من آمن يعني هم فقط الذين يسمون في هذا الموطن الأهل؟
لو سمحت أعد.
يعني هل يمكن أن يقال أن المقصود هنا بالأهل المؤمنين فقط؟
طبعا نحن نعم. هذا أول وجه أيده ولزم التنويه ما دمت ذكرت الآية. قول الله لنوح عليه السلام لما قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، على التحرير الذي عليه جماهير المفسرين خلافا لقتادة غفر الله له، وللحسن البصري غفر الله له، فيما ينقل عنهما أنهما يقولان كان ابن زنا، ويستدلان بقوله إنه ليس من أهلك وبقوله فخانتهما. وهذا القول مرفوض تماما. لماذا؟ لأن الله قال وإذ قال لقمان لابنه، فمن الذي أثبت البنوة للولد؟ ربي، ربي سبحانه. وإذ قال لقمان لابنه ونادى نوح ابنه، فالذي أثبت البنوة للولد هو الله سبحانه وتعالى. هو السياق. والله ما عاتب نوح لما قال ربي إن ابني، عاتبه في قوله من أهلي، أي أهلي الذين وعدتهم النجاة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: وحبر هذه الأمة لم تزني امرأة نبي قط، إنما كانت الخيانة في الدين. والله أعلم.
أحسن الله شيخنا. كذلك شيخنا فيما يخص موسى عليه السلام، نبي الله موسى، وما كانت معه من آية وبرهان، وهي العصا. جاء في بعض الآيات وصف العصا حينما تحولت بأنها جان، وفي آيات أخرى أنها ثعبان. قال الله عز وجل: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. وقال الله عز وجل: وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. فوصفت مرة بأنها جان ومرة بأنها ثعبان. والذي يعني يثير هذه الشبهة يقول: وكان في موطن واحد. فيعني نريد أن نرد على المسألتين: أولا، هل كانت في موقف واحد؟ ثانيا، كيف وصفت بوصفين مختلفين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنناقش على أنها في موطن واحد، لأن إذا دفعت دفعت الأخرى معها. فخافي على هذا أن الحيات منها نوع يقال له جان، سريع الحركة، شديد الحركة جدا. فهذا المعروف عند العرب، معروف عند العرب نوع من الحيات اسمه جان. ليس لأنك أولا لم ترى العفريت يجري عشان يشبه لك به. فالجان نوع من أنواع الحيات معروف بسرعة الحركة. فهنا وصفت العصا وما تحولت إليه في الآية الأخرى، وهنا وصفت حركتها، وصفت حركتها. فإذا وصفت فارس مثلا، فارس شخص ذكي نبيه، فارس يكرم الأضياف، لا تعارض بين الوصفين. هذا وصف في اتجاه وهذا وصف في اتجاه. فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. هذا السمين وصف للعجل، والحنيذ وصف للطهي. الحنيذ مشوي بطريق مطبوخ بطريقة كيفية الطهي، حنيذ شهي، لكن هذا وصف لماذا؟ للضخامة. فلا تعارض. إذا وصفت العصا وحركتها فتهتز كأنها، يعني في الاهتزاز، والثاني في وصفها في الشكل الذي تحولت إليه، والله أعلم. فلا تعارض أبدا. أنتم تعرفون: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. ما في تعارض أبدا. إلى الملك القرم وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم، عدة أوصاف لشخص واحد، عطف حال على حال على حال على حال. بارك الله فيك. هي تشبيه تشبيه بس هو لك ماشي نعم ماشي ماشي الجن قد يتمثل في الكلب العفريت تقصد لكن الجن نوع من أنواع الحياة عالم آخر الله يعافينا وإياكم الجن يا شيخ فارس موجود هنا في الوادي الجديد وهذه الأماكن الحياة لها شأن مرعب يعني دايما قبل أن يحصدوا القمح يرسلوا الناس التي يغنون للثعابين والحياة حتى يستخرجوهم من القمح ومن الحقول أولا لأن تجد كم واحد صبع مقطوع وكنا في اليمن نقول لين صبعك مقطوع يا أخي في الجبل الحية تطير وتنقض على إصبعك ما تتركك أبدا والحل يا جماعة لأن تأخذ الدم منك تخلطه بالسم وتزجه فيك مرة حل سريع جدا يأتي بسكين يقطع إصبعه وتركله فتجد ناس كثيرين مقطعات هذا أبسط حل يعني حل معروف لدى الجميع لذلك تجد في بلاد زي كده الوادي الجديد والأماكن الجبل كثير أيديهم مقطعة وأصابعهم مقطعة بسرعة أنسب حل ما في إلا كده لا مش على السرير وانت نايم احنا ندور على الأنسة مسكتك هتعمل في ايه طب كويس انك جبت لنا فكره احنا نعرف الشيح يا ابا طارق الشيح يطرد كل الروائح النفاذه معنا الدكتور عبد الغني ابو ليلى جعل الله ليلته مباركه يقول كل الاشياء ذات الروائح النفاذه تفر من الحياه اذكر عبارتك لاني سانقلها والتابعه عليك طبيب بيطري كبير قديم وأول من أزرع عملية فصل توأمين من البقر من الجاموس كانت ملتصقتين ففصل هذه عن تلك وجاء الصورة في الجرائد وهو أمام التوأمين فهو يقول لكم قدمتها كتوطيعة للتعريف به فيقول ماذا قلت عبد الغني أبو ليلى من قرية الملحة مركز المنصورة دقالية ماذا قال
الروائح النفاذة شيخنا لها تأثير عجيب في طرد الحيات
الروائح النفاذة لها تأثير
كالشيح
عجيب في طرد الحيات كالشيح ومثل بأمثلة
السولر
صبرا يا أبا طارق حتى يدلي بشهاداته التي سأسأله عنها الرقيب أكمل
حتى إحنا طبيعي بنستعمل مادة اسمها النفتالين
النفتالين
بتستعمل في الملابس لأنها برضو لها تأثير على بعض الحشرات
لكن أسأل عن الحيات تلتر أمثلة للأشياء ذات رائحة النفاذة التي تطفش الثعابين والحيات
إحنا
أو اعتذر إذا لم يكن عندك علم كان يعني إذا تكلمت تتكلم بعلم أو تعتذر ما عليك تثريب
الله يبارك فيك يا شيخ
وياك
الله يبارك
دعوا يا أبا طارق لا تزرمه
الله يبارك الروائح النفاذة شيخنا المشهور عندنا يعني كتير هو الشيح
الشيح
الشيح مش كرائحة يعني الرائحة التي تخرج منه لها تأثير في طرد الثعابين والحيات بعض المواد الأخرى اللي بتستخرج منه زي مادة الفينول والمواد الأخرى لها نفس تأثير نفس المادة الطبيعية دي
الفينول له نفس تأثير طرد الثعابين
الفينول ده اللي بيصنع منه مادة الفينيك المطهر
الفينيك طيب جزاك الله خيرا
الله يبارك
شكر الله فضلك
الله يبارك
واصل يا شكرا عشان النمل
قالوا لا علشان الحية ما تقدرش تطلع السرير
الحية لا تستطيع تصعد السرير ماشي تفضل
إن شاء الله شيخنا بهذا القدر نجتزئ إن شاء الله تعالى ونواصل في هذه السلسلة بإذن الله في المجالس القادمة. وفي نهاية هذا المجلس أسأل الله سبحانه وتعالى لشيخنا أن يبارك في عمره وأن يمتعنا بعلمه وأن يبارك في أهله اللهم أمين.
ولك والسامعين جميعا
هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.